هذا هو الدرس 18 بعد 100 في دروس التفسير. وهو الدرس 18 في تفسير سورة الأنعام. ويبدأ من الآية 36 بعد 100. وينتهي بنهاية الآية 45 بعد 100 من السورة نفسها. وأول آيات الدرس قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. فقالوا هذا لله بزعمهم، وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. والآية الثانية: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. والآية الثالثة: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من يشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. والآية الرابعة: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. في كل واحدة من هذه الآيات الأربع وجه من وجوه الجاهلية، وأسلوب من أساليب الجاهلية في التحليل والتحريم. وإذا نظرت إلى الجاهلية القديمة ونظرت إلى الجاهلية المعاصرة وتأملت في سلوك الجاهلية القديمة وفي سلوك الجاهلية المعاصرة، وجدت أشياء لا يصدقها عقل، بعيدة عن العقل، بعيدة عن المنطق. وكذلك هي الجاهلية في كل أطوارها وكل أدوارها وكل أزمانها. الجاهلية عداء للعقل، الجاهلية عداء للفطرة، الجاهلية عداء للدين، الجاهلية عداء للخلق، الجاهلية عداء للحضارة، الجاهلية عداء للإنسان، ثم هي من قبل ومن بعد عداء لله سبحانه وتعالى ولرسل الله. السور التي حدثها هذه الآيات سنستعرضها واحدة واحدة، أربع صور. بعد أن نستعرض هذه الصور الأربع التي حدثها هذه الآيات الأربع، نقف لننظر هل جاهليتنا المعاصرة تفترق عن هذه الجاهلية في شيء؟ جاهليتنا جاهلية مرتها، لا تركب الجمل وإنما تركب العربات السارغة والطائرات فوق السحاب. جاهليتنا جاهلية محلقة وغلاقة، ولكن الجاهلية التي ركبت الطائرة والتي ركبت السيارات السارعة لم تختلف عن الجاهلية التي ركبت الناقة أو الجمل في قليل أو كثير. هي نفس العقول، وهو نفس التفكير وتفرعه. أما الآية الأولى من سياق اليوم فإن الله يقول: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. فقالوا هذا لله بزعمهم، وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحسدون. قسموا اموالهم قسموا الحرب فقالوا هذا الجزء لله وهذا الجزء للشركاء هذا نصيب الله وهذا نصيب الناس والعزة. والعجيب ان ربنا حينما يقول قالوا هذا لله يقوموا بزعمهم فهو ليس لله حقيقة قالوا هذا لله بزعمهم فهو ليس لله هم ادعوا انه لله. ان ربنا لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا لوجهه. فلو انك جئت على زكاتك وقلت هذا لله وهذا للبدوي فان الله لا يقبل الزكاة اصلا انه يريدها كلها له له وحده لا يشاركه فيها احد. قالوا هذا لله بزعمهم وهذا بشركائنا ولم يقف في القسمة عند هذا الحد الظالم. وبالرغم من ان هذه القسمة جائرة وظالمة لكنهم زادوها ظلما وزادوها اعجاجا كان ذلك الاعجاج الاصلي لا يكفيهم فارادوا ان تكون مهوجة اكثر كما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم. لو كان عند ذلك الرجل اجلان احدهما نذر لله والثاني نذر للسيد فانه لا يصح ان يعيد العجل الذي نذر للسيد فينذره لله لا يقبل هذا. لكنه يقبل ان يجعل العجل الذي نذر لله يجعله للسيد كما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون. وتعالوا نعود الى صدر الايه لنجد ان الله يقول في اول كلمه وجعلوا لله مما ذرا مما ذرا يعني مما خلق وذرا خلقه البهائم خلق الله لا خلق السيد والحرث والزرع خلق الله لا خلق احد فلماذا توجهون ما خلقه الله لغيره؟ جعل لله مما ذرا من الحرث الزراعه من الحرث والانعام نصيبا وجعل لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم. والعجيب ان المفسرين لما فسروا قوله تعالى قالوا هذا لله تصورهم ان ما لله هو ما يبذل للضيوف ان تجيء بمجموعه من الضيوف ثم تكرمهم وتولي لهم الولائم يظنون ان ذلك لله. ابدا ان رسولنا صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الولائم شر الطعام طعام الولائم يدعى اليه الغني ويحرم منه الفقير لانها لا تبذل لله ولكن للظهور ولكنها تبذل ليتظاهر الانسان امام الناس. فلو انه كان صادقا في بذله لدعا الفقراء الى وليمته ولكن الفقراء ينبذون ولا يدخلون ولا يقربون هذه الوليمة المقدسة الوليمة العظيمة لان الايدي التي تمتد الى هذه الوليمة هي ايدي الفقراء فقط والاغنياء فقط للاغنياء فقط ليحرم منها الفقراء. ولذلك فضحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شر الطعام طعام الولائم يدعى اليه الغني ويحرم منه الفقير. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله لزعمهم زعمهم هم انما الله لم يقل هذا لي. فلو انهم نظروا ما الذي اراده الله وما الذي قالوا به الله ثم فعلوه لكانوا فعلا قد اعطوا ما لله بالله. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله لزعمهم لزعمهم وفيه الزعم كذب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم زعم مطية الكذب زعم الذين كفروا ان لم يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون وبزعمهم هنا يعني بتجدهم واختلاقهم واقتراحهم، وجعلوا لله مما برأ من الحرث والانعام نقيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فلا يصل الى شركائهم، ساء ما يحكمون. الآية الثانية وفيها السورة الثانية، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. سورة قبيحة من سور الجاهلية، لكنها سورة ينبغي ان يتعلم منها الموحدون. اسمع ماذا كان يفعل الجاهليون. الجاهليون كانوا ينذرون اولادهم للآلهة، وكان يقف الواحد منهم فيذبح ابنه امام الآلهة. وكان لصور ذبح الاولاد عند الجاهليين ثلاث صور. الصورة الاولى ذبح الذكور والاناث جميعا مخافة الفقر والحاجة والعيلة، فكانوا يذبحونهم مخافة الفقر. ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم، كانوا يقتلونهم مخافة الفقر. هذا هو النوع الاول. النوع الثاني كانوا يذبحون البنات مخافة العار، ان تزني او ان تتزوج من غير كفر، فكانوا يذبحون البنات، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ان يمسكه على هون ان يدسه في التراب، الا ساء ما يحكمون. والموءودة هي التي قال الله فيها واذا الموءودة سئلت باي ذنب سئلت، ما هي الجريرة وما هي الجناية التي جلتها حتى قتلت. الاسلوب الثالث من اساليب الذبح عند الجاهليين ان يقدم الواحد ابنه ضحية امام الالهة، بان ينذر اذا رزقه الله كذا من الاولاد ذبح احدهم عند الالهة. واظنكم تعرفون ان عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم نذر ذلك النذر، حينما نذر لئن رزقه الله بعشرة اولاد يقاتلون معه فانه يذبح احدهم للآلهة. وكان الدور على عبد الله كما تعلمون، وفداه بمئة من الابل كما تعلمون ايضا. المهم انني اريد ان اقول ان الجاهليين كان الواحد منهم يقدم ابنه قربانا من باطل، ونحن لا نستطيع ان نقدم لله شيئا، لا نقدم لله شيئا. هم كانوا يقدمون اولادهم ويذبحونهم كراعية، وربما ذبحوهم بايديهم ليتقربوا الى هذه الاوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تغني عنهم شيئا. فما بال المسلمين وما بال الموحدين لا يقدمون انفسهم قربانا لله وقربانا لدين الله وقربانا لكلمة الله، ليعلوا راية الله سبحانه وتعالى، وليحطموا رايات المشركين حيث كانت من ارض الله، حتى لا تكون هناك في ارض الله راية الا لله ولا كلمة الا كلمة الله، حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. تقول الآية الثانية وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الآية الثالثة وفيها السورة الثالثة، وقالوا هذه أنعام وحرث حج لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها ابتغاء عليه، فيجزيهم بما كانوا يفترون. قسم الأنعام إلى ثلاثة أقسام. ما قالوا انه حج لا يركب ولا يذبح ولا يؤكل، ولا يشرب لبنه، وانما يزيد. وهي التي ذكرها الله في قوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. حجر يعني يمنوع. وقالوا: هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء الا بتصريح منا بزعمهم. النوع الثاني: انعام حرمت ظهورها، انعام لا ترسب فقط ولكن تذبح، وانعام حرمت ظهورها، وانعام لا يذكرون اسم الله عليها، انعام يحرم ان يركبوها للحج وللذكر وللدعاء، فهي تركب فقط في اعمال الدنيا ولا تركب في اعمال الدين، وانما فعلوا هذا كله من عند انفسهم وليس من عند الله سبحانه وتعالى. وقالوا: هذه انعام وحرث حج لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، وانعام حرمت ظهورها، وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. النوع الرابع، وهو في الآية الرابعة: وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وقتهم إنه حكيم عليم. النوع الرابع: قسموا الأنعام، قالوا: هذه الأنعام خالصة للذكور، يأكلها الذكور فقط، خالصة للذكور، أنعام للذكور وأنعام للإناث، هذه يأكلها الذكور وهذه يأكل منها الإناث. ما الذي يأكله الذكور وما الذي يمكن أن يأكل منه الإناث؟ قالوا: هذه أنعام، أنعام. وقالوا: هذه، وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، لبن هذه الأنعام وحمل هذه الأنعام خالص للذكور ومحرم على الإناث. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا، محرم على النساء، ولو ان الجنين نزل ميتا يصح ان ياكل منه النساء. وقالوا: ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا، وان يكن ميتا فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم. هذه الصور غريبة شاذة غير مفهومة غير معقولة. ما هو السبب؟ ما هو السبب الذي جعل هؤلاء الناس يحرمون ركوب هذه الأنعام ويجيزون ركوب هذه الأنعام؟ ما هو السبب الذي جعل هؤلاء الناس يجعلون هذا القسم لله وهذا القسم للشركاء؟ ما هو السبب الذي يجعل هؤلاء الناس يجعلون هذه الأنعام للذكور ويجعلون هذه الأنعام للإناث؟ فصلوا هذا التفصيل بأي سبب؟ بأي حجة؟ بأي علم؟ لا سبب ولا حجة ولا علم ولا عقل ولا هدى. وكذلك الجاهلية في كل عصورها. هذه الجاهلية قديمة، عقولنا تمر على هذا الكلام وتستنكره، مع أن هناك من هذه الصور ما هو موجود بيننا. انظر إلى تصرفات الجاهلية حولك، انظر إلى علم السيد وموضوعه، تجد أنها نفس الصورة. انظر الى الرجل الذي يركب عربة من احدى التراب، عربة من احدى التراب، صنعها قوم علماء، ثم جاءته هذه العربة ليضع عليها نعل خاص. يعتقد ذلك الانسان ان ذلك النعل يحمي هذه العربة، ثم لو نظرت الى مخالفاته تجدها كثيرة، حوادثه لا تعد، ومع ذلك هو يعتقد انه لو رفع حدوة الفرس فانه يصاب بشر كثير. وهناك من الامور العجيبة في الجاهلية الحديثة، جاهلية رأيتها بعيني، حينما يضعون حجر الاساس لمؤسسة من المؤسسات، يقف مجموعة من الجاهليين ليضعوا حجر الاساس لمنشأة او مؤسسة، ماذا يفعلون؟ يأتون بعندة للصفيح كبيرة، يضعون فيها جرائد اليوم، ويضعون فيها مجموعة من العملة، مجموعة من النقود، وربما وضعوا مصحفا ايضا، ثم يكسرون ذلك كله تحت حجر الاساس. وكذلك تجد هذا التصرف في كل المنشآت التي تنشأ. لماذا؟ اسأل هؤلاء الجاهليين: لماذا فعلتم هذا؟
أليس منكم رجل رفيق؟ لا، هل يمكن أن يضع حجر أساس سينا أن يفعل هذا؟ لا يمكن، لأن عقولهم تتصور أن هذا عمل مشروع صرعوه لأنفسهم. ولو أخذنا نتتبع تصورات الجاهلية وخرافات الجاهلية فإن الوقت يضيع بنا ويسرقنا الوقت، ولكن الجاهلية كما قلت لكم لا عقل لها، ولكن الجاهلية كما قلت لكم لا دين لها، ولكن الجاهلية تتصرف كما تستهي بدون عقل وبدون تفكير. وكذلك تتشابه الجاهليات كلها، جاهليات تسير بظهرها لا بوجهها، لا تستطيع ان تستعمل حياتها، ولكنها جاهلية غرائزية غاشمة تتوارث الاعمال بدون تفكير. فاذا كنتم لن تستسيغوا ما عرضته هذه الايات الاربع من تصرفات الجاهليين القدامى، فانظروا في جاهليتكم المعاصرة لتعرفوا ان الصورة هي لم تتغير. ان كانت تغيرت الاشكال والمرافقات والشياط والعلامات، فان الجاهلية هي في كل زمان وفي كل مكان وفي كل عصر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الخامسة معقبا على هذه الصور كلها: قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فالله سبحانه وتعالى حكم على هؤلاء الناس بعدة احكام. الحكم الاول انهم خاسروا، الحكم الثاني انهم سفها، الحكم الثالث انهم غير علماء، الحكم الرابع انهم مفترون على الله، الحكم الخامس انهم ضالون، الحكم السادس انهم غير مهتدين. والآية تجمع هذه الاحكام كلها على الرغم من صغرها، فيقول الله: قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. الصفة الاولى انهم خاسرون، لانهم جاءوا الى كثير من رزق الله الحلال فحرموه على انفسهم، ثم جاءوا على شيء من الخبائث فاحلوه لانفسهم، مع ان شريعة الله سبحانه احلت الطيبات وحرمت الخبائث. اما هم فقد جاءوا من عند انفسهم وقسموا رزق الله الى حلال والى حرام بدون امر من الله وبدون تصريح من الله وبدون وحي من الله وبدون علم على الله. الصفة الثانية انهم سفهاء، ولا شك ان الجاهليين سفهاء مهما بدوا في اي مظهر، ولو كانت معهم ارقى الشهادات العلمية، فالشهادة العلمية لا تنفي الجهالة ولا تنفي ان هؤلاء جاهليون. فلقد رأينا كثيرا من حملة الشهادات العالية يتصرفون تصرفات جاهلية لا مبرر لها، ولو سألتهم لماذا تفعلون هذا لا يجيبون، افراحهم جاهلية، تسألهم لماذا تفعلون هذا فلا يجيبون، انهم يحملون ارقى الدبلومات العلمية ويتصرفون في افراحهم تصرفات الجاهليين، ويحملون ارقى الدبلومات العلمية ويتصرفون في مآكلهم تصرفات الجاهليين، ويحملون ارقى الدبلومات العلمية ويتصرفون في علاقاتهم وزياراتهم وسهراتهم تصرفات الجاهليين، علاقات جاهلية غير معقولة. لو قلت لهم تعالوا ناقشوا ما تسمعونه في افراحكم بالعقل يرفضون، لو قلت لهم تعالوا نناقش ما تفعلونه في مآكلكم بالعقل لا يقبلون، فهم يرفضون العقل مع انهم يزعمون انهم هم العلماء وهم الفاهمون، وهم في الحقيقة بعيدون عن العقل وبعيدون عن المنطق. انما القرآن الكريم يسميهم سفهاء، وكل من لا يقبل حكم العقل والمنطق فهو سفيه. انما العاقل الرشيد هو من يخضع للعقل وللمنطق، والعقل والمنطق في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالصفة الثانية التي وصف الله بها الجاهليون هي انهم سفهاء. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم، ثم دمرهم الله بانهم جهلة وانهم على غير علم وعلى غير هدى، لان ما عندهم من الدبلومات ليس علما، لانما هي شهادة بالجاهلية لا بالعالمية، فهي شهادات تثبت انهم جهلة، لانهم لو كانوا علماء لاصبروا في افكارهم وفيما ينطقون به عن الله سبحانه وتعالى. اما وهم يتكلمون بغير ما انزل الله وينطقون بغير ما انزل الله فهم جهلاء غير علماء. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله. الصفة الرابعة افتراء على الله. الجاهلية تفتري على الله الكذب، وقلما تلتقي برجل جاهل فتناقشه في قضية من القضايا الا وهو يحاول ان ينسب جهله وان ينسب غباءه وان ينسب زندقته الى الله سبحانه وتعالى، فهم مفترون على الله وهم كذابون. الصفة الخامسة قد ضلوا. الله يشهد على هؤلاء بانهم ضلوا، ساهوا على الطريق المستقيم مع انهم في تصور انفسهم او عند انفسهم وصلوا الى الطريق السليم، ووصلوا الى الحضارة، ووصلوا الى المدنية، ووصلوا الى الرقي، وانهم هم وحدهم الذين وصلوا، وان من عداهم ما عداهم من الناس هم الضالون. حتى إهان ان الحكم هو حكم الله، وقد حكم الله على الجاهليات القديمة والجاهليات المعاصرة بانهم قد ضلوا. اما الحكم السادس والاخير فهو وما كانوا مهتدين، يعني لا يستطيعون من عند انفسهم ان يتعرفوا على الهداية. شدت في وجوههم كل طرق الهداية، وفتح في وجههم كل طرق الضلال، لان الهداية لا تكون الا من الله سبحانه وتعالى، وان قد بعدوا عن الله سبحانه وتعالى فاضلهم الله. قل من كانت الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، للحديث بقية بعد الصلاة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثماره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية لها نظير من الآيات التي سبقت، وهي الآية 99: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا منه خضرا يخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها خنوان دانية وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعش. فهذه الاية 99 تتشابه مع هذه الاية، غير ان هناك اختلافا في التركيب. والاية الاولى تقول مشتبها وغير متشابه، اما الاية الثانية فتقول متشابها وغير متشابه. الاية الاولى تدعو الى النظر في هذه الاشياء والتفكر، اما الاية الثانية فانها تدعو الى استعمال هذه الاشياء والى الطعام منها. الاية الاولى وهي 99 تقول انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعش ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، والاية الثانية تدعو الى الاكل من هذه الثمار، كلوا من ثمره اذا اثمر. الاية الاولى تقول انظروا الى ثمره اذا اثمر، وهذه تقول كلوا من ثمره اذا اثمر، كأن الله سبحانه وتعالى يدعونا الى النظر قبل الاكل. انظروا فيما تأكلون، تدبروا فيما تأكلون، اما ان تأكل بدون نظر وبدون تأمل وبدون فهم فان الانسان يستوي عند ذلك مع الحيوان. الآية 99 تقول انظروا الى ثمره اذا اثمر. وهذه الآية تقول كلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. عند قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وقف المفسرون فقالوا ان هذه السورة مكية فكيف يقول الله وآتوا حقه يوم حصاده في سورة مكية؟ هذه النقطة الاولى. والنقطة الثانية هي ان هذه الآية قد ذكرت فيها انواع، ذكر فيها الحبوب وذكر فيها العنب وذكر فيها الزيتون والرمان وذكر فيها البلح، فهل الزكوات تجد من هذه كلها ام ان الزكاة تجد من اشياء معينة؟ وهل هناك نصاب معين للمزروعات يخرج منه الزكاة ام انه لا نصاب له؟ هذه الآية تحكم ان هذه الاشياء كلها فيها الزكاة. ثانيا انه لا نصاب محدد في هذه الاشياء، فكل ما اخرجته الارض كل منه وتصدق منه، كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده، فكل منه وآت حقه. ونلاحظ ان الله سبحانه وتعالى بدأ بقوله كلوا منه، كلوا من ثمره اذا اثمر، ثم ثنى بقوله وآتوا حقه يوم حصاده، ذلك لان القرآن الكريم عادل في منطقه، فهو يدعوك انت اولا الى الاكل والى الانتفاع لما تملك، ثم يدعوك ثانيا الى التصدق على الاخرين، كلوا من ثمره اذا اثمر وبعد ذلك آتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ولا عيب في ان تكون هذه الآية في سورة مكية، ولا عجب في ان يدعى بعض المفسرين الى ان هذه الآية مدنية حتى يقولوا انها جاءت بالزكاة او بالصدقة. ان صدقة الزروع بالزاد منصوص عليها في سور مكية كسورة نون القلم، حيث يذكر الله سبحانه وتعالى نبأ اصحاب الجنة انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا لا يصومنها مصبحين ولا يستثنون، يعني لا يتركون شيئا للفقراء ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالطريم، فتنادوا مصبحين ان اهدوا على حرصكم ان كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين، فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون. فهذه الايات تبين لنا ان هؤلاء الجماعة وهم اصحاب الجنة يعني الحديقة التي ورثوها عن ابي صالح كان يعطي للفقراء حقهم، اقسموا انهم بعد ان ورثوا هذه الحديقة لا يتركون شيئا للفقراء ابدا، يصرمونها كلها ولا يستثنون شيئا للفقراء. اذا تحق الفقراء في صدقة الزروع حق مقرر، ولذلك قال بعض المفسرين ان قوله تعالى كلوا من ثمره اذا اثمر معناه اباحة الاكل، لانه ربما فهم بعض الناس انه يحرم على صاحب الزرع ان يأكل من زرعه قبل ان يعزل حق الفقراء لانهم شركاء له في هذا المال، فاباح الله له ان يأكل قبل ان يعزل حق الفقراء ثم يعزل بعد ذلك حق الفقراء. كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، لا تسرفوا وقف عندها المفسرون فيما اشترط. هل قوله تعالى ولا تسرفوا يعني لا تسرفوا في الصدقة او لا تسرفوا في الاكل؟
الإسراف لا يكون في الصدقة، ليس في الصدقة إسراف. فحينما عتبوا على حاتم الطائي وقالوا له أنت مسرف، قالوا له لا خير في الصرف، رد عليهم حاتم بقوله ولا شرف في الخير، ليس هناك إسراف في الخير أبدا، فما دام الإنفاق في سبيل الله فلا إسراف فيه، إنما الإسراف يكون في الحرام ولو كان درهما واحدا. درهم واحد في الحرام إسراف، وكل مالك في الحلال لا إسراف فيه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرسا، بين الله سبحانه وتعالى وظيفة الأنعام، فمن الحمولة يعني التي نركبها للسفر كالجمال، ومن الفرس يعني ما نتخذ من أوبارها وأصوافها وأسعارها أساسا ونتخذ فرسا، ومن الأنعام حمولة وفرسا وطعاما أيضا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا تتبعوا خطوات الشيطان في الحلال والحرام، ولكن اتبعوا هدى الله سبحانه وتعالى، فالحلال حلال الله والحرام حرام الله. وقوله تعالى عن الشيطان إنه لكم عدو مبين، يعني عدو ظاهر العداوة، بين العداوة، وعداوة الشيطان للإنسان بادية واضحة من أول يوم في تاريخ البشرية، حيث أعلن إبليس التمرد ورفض السجود لآدم، وهدد وتوعد وقال لأحتمسن ذريته إلا قليلا. فعداوته ظاهرة غير خفية، فمن والاه يكون قد والى عدوا له. وتصور إذا أحببت عدوا أو إذا واليت عدوا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قوله سبحانه وتعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرسا، هاتان الآيتان فيهما رد على المشركين، كيف تحلون شيئا من الأنعام وكيف تحرمونه، وكيف تحلون شيئا من المزروعات والمأكولات وكيف تحرمونه من عند أنفسكم، مع أن خالق الأنعام والزرع هو الله سبحانه وتعالى. فما دام الله هو الخالق فهو وحده الذي يحلل ويحرم، أما أنتم بهواكم فإنه ليس من حقكم أن تحلوا شيئا أو تحرموا شيئا. ثم يمدد الله سبحانه وتعالى في الآية الثالثة والأربعين بعد المئة، وفي الآية الرابعة والأربعين بعد المئة بالمشركين، فيقول لهم ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، الآن ذكرين حرم عن الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وفاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثمانية أزواج، معي ابن بقر، من الضأن اثنين ذكر وانثى، من الضأن اثنين خروف ونعجة، ومن المعز اثنين التيس والعنز، ومن الابل اثنين الجمل والناقة، ومن البقر اثنين الثور والبقرة. هذه الاصناف الثمانية يبشرهم الله سبحانه وتعالى ويسألهم، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، من الخراف زوجين، ومن المعز اثنين، الآن ذكرين حرم أم أنثيين، هل المحرم منه الضأن والمعز، الذكور فقط ام الاناث فقط؟ فتقولون المحرم بعض الذكور، لماذا جعلتم البعض دون البعض وبأي حجة؟ اذا قلتم ان الذكور محرمة تكون الذكور كلها محرمة، واذا قلتم ان الاناث بعضها محرم بأي حجة؟ فلتكن كلها محرمة. اما اشتملت علي ارحام الانثيين ام ان الحمل هو المحرم فقط؟ فاذا قلتم ان الحمل هو المحرم فقط يكون الحمل كله محرمة. اما ان تحل البعض وتحرم البعض فهذا جنون وهذا خبل. اما ان الذكور هو المحرم او الاناث محرمة او ما اشتملت علي ارحام الانثيين محرم. 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2، قل الذكرين حرم ام الانثيين؟ اما اشتملت علي ارحام الانثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين. هات العلم اللي عندكم. من اين يكون العلم؟ من عند الانبياء. هل قال لكم ذلك نبي؟ انتم تكفرون بالنبوات جميعا ولا تعترفون بالنبوات، فمن اين جاءكم العلم ايها الكافرون بالنبوات؟ والنبوات وحدها التي تنقل الحرام والحلال. نبئوني بعلم ان كنتم صادقين. طب نسيب الايه دي وناتي للايه بعدها. ومن الابل 2 ذكر وانثى، ومن البقر 2 ذكر وانثى، قل الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين؟ لم يقل لهم هذه المره نبئوني بعلم، وانما قال لهم ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا؟ انتوا ما بتنقلوش عن الانبياء، يبقى لازم انتوا قابلتوا ربنا وقال لكم كده، لازم انتوا التقيتم بالله وقال لكم هذا. ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا بدون واسطة نبي؟ لانكم تكفرون بالانبياء. اذا هناك لقاء مباشر ومشاهدة مباشرة بينكم وبين الله، فقال لكم ان هذا حرام للذكور وهذا حلال للاناث، وده ما يتركبش وده يتركب، وقال لكم هذا الكلام الذي نقلتموه. ومن الابل 2 ومن البقر 2، قل الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت علي ارحام الانثيين ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا؟ انكم لا علم عندكم، نبئوني بعلم نفيس، كنتم شهداء؟ لا. اذا انتم ظالمون ومفترون على الله الكذب، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ ان الله لا يهدي القوم الظالمين. انتم مفترون اذا وكذابون ودجاجلة وتقولون على الله بغير علم. ان الله لم يحرم ما حرمتموه، ولذلك تجيء الآية 45 بعد 100 وفيها قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. والى هنا ينتهي درس الليل، غير اننا نختمه بحديث رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من كره ان ينظر ما كانت عليه الجاهلية في التحليل والتحريم فليقرأ هؤلاء الايات بعد 30 من سورة الانعام، فاعتبارا من قوله تعالى وجعل الله مما برع من الحرث والانعام نصيبا الى قريب من اخر السورة، كل ذلك في شؤون الحلال والحرام التي كانت عليها الجاهلية يرد الله سبحانه وتعالى عليهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واعوذ بالله ان يكثر مني وعليكم. يعني رابع ليلة او خمس ليلة نجد من فضلكم مبلغ محترم، أسأل الله تعالى في هذه الليلة التي لا نعلمها توديع رمضان او هي عيد العيد، أسأل الله ان يبارك في صاحب هذا المبلغ اللي هو 100 جنيه و5 وان يبارك له فيما سبق ان دفعه سرا بينه وبين الله. اللهم اخلف عليه اضعاف ما انفق وبيض لهذه النفقة وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اعد هذه الاموال له اضعافا مضاعفة. اللهم ارزقه بها في الدنيا خلفا وراحة بال، وارزقه بها في الاخره نظرة النعيم.
واجعلهما الانبياء والصديقين في اعلى عليين يا رب العالمين. هو اخوان كلهم المتبرعين والمتبرعات. فجاء الله عز وجل قال ولا تقتلوا اولادكم من املاق جانب املاق من فقر حاضر نحن ارزقكم. هذا ما عليهم بخيفين بعد الفقر نحن ارزقكم واياه. فربنا قد نتبرد هنا الاباء لانهم خايفين من الفقر الواقع. اما فرصه الاضراء فكانوا يقتلون مخافه الفقر في المستقبل. فقال ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق يعني لسه الحقيقي نحن نرزقهم لسه خايفين عليهم دول. فشوف الرب لما يقبل الاولاد في ايه الرزق يقبل الاباء في ايه في ايه يقول لك املاك وفي ايه يقول خشيه املاق. مما يدلكم على دقة الاسلوب القراني وعلى حكمة الله في كل حرف بلعب وان محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو الا ناقل عن وحي وان هذا القران لو انه من تعليق البشر ما استطاعوا ان يضبطوا هذا الضبط المتكامل في كل حرف من الحروف. فالقران حتى يعلمنا الزهد بكلامنا والدقه والضبط على الكلام عشان كل حرف من هنا يطلع بحكمه كما علمنا الله عز وجل. نحن نرزقكم واياه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. من الأسف ان العرب قبل مجيء الاسلام كانوا يستقبحون الزنا علنا الا انهم كانوا يباشره سرا دون حرج. يعني يقول بعض لو استحرمنا كده في الشارع لا زي دلوقتي الشارع بس تجد الزنا ما تحدثوش الراي العام. انما في السر كل واحد منهم متقن خدم الاخدان في السر. فرب العزه قال لهم يعني ايه؟ يعني بس الزنا في الظاهر هو اللي حرام وفي الباطن تخربوها. هو الحرام ده الحرام له حاله يبقى حرام فيها اذا كان في السر محدش شايف حاجه ولو قلنا يدل على عالم الايمان هم فاكرين اذان يعني غابت عنهم امطار البشر يبقى ربنا نفسه شايف حاجه. وهذا هو ضعف اليقين هو اللي خلاهم يجترئوا على استحلال الزنا في السر. فجاءت الايه معنا الليله في الوقايع العشر ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن سواء كان ذلك علنا كما يحدث في بعض النوادي والتبريعات عندما تخفت الاضواء او عندما تطفئ الانوار والكلاب يقوم على بعض زي الحيوان لا فرق بين الذكر والانثى او كان ذلك في المخادنه والمعاتقة والمرافقة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وكلمة الفواحش إما أن تختص بالزنا كما رأى بعض الصحابة وأنها محدودة الزنا وإما وهو الأرجح أن تكون عامة. الفواحش كل ما فحش فعله من الكبائر التي نهى الإسلام عنها فيدخل فيها الربا ويدخل فيها التولي يوم الفحش ويدخل فيها أكل ماء اليتيم ويدخل فيها السحر ويدخل فيها القتل. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. طب اذا كان القتل من ضمن الفواحش ودخل في قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش اما الله ربنا لي الثاني قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. قال انما خاصه في القران القتل لوحده بعد ما ادرجه الفواحش خطأوا بوصية مستقلة لأنه هيستفد منه حالة يبقى القتل فيها حلال. الفواحش كلها حرام بس نستفد منها القتل. القتل في بعض أوقات ما بقاش فواحش يبقى حلال. ومن هنا ربنا خلاه لوحده بعد ما قال ولا تقتلوا الفواحش ما ظهر منها ومن هنا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الا بقى دي ما تجيش ما تجيش بقى ولا كذب الا للحق. لا الزنا كله حرام طائر له الربا كله حرام قليل وكثير السحر كله حرام اكل مال اليتيم كله حرام التولي يوم الزحف كله حرام. كل الفواحش محرمه دون استثناء الا القتل. لا اشترط لان ربنا افرض القتل لنص وقال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. ايه الحق؟ وفي ساعات يبقى قتل النفس حق عليه. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل فضل امرئ المسلم الا باحدى ثلاث: السيد الزاني، السيد الزاني وبعدين المبارك لدينه، التارك للجماعة والنفس للنفس. يعني ايه التازم؟ واحد زنى وكان متجوز، واحد زنى وكان متجوز، الشرع بيحكم عليه ايه؟ بالرجم. هذا احنا هنكون بالرجم، وهذا قتل حق. يعني قلت بقى في قوله ولا تقتلوا النفس، لان لو ربنا الا بالحق يبقى ده قتل حق، لانه ارتكب ما يجي بالقتل. والنفس للناس اللي هي واحد قتل، واحد قتل واهل الاكيد طلب انتصار، ولكم في انتصار في حياه من الاثنين، واسلنا له فهو حرام. ادخلت بالناس لان هذا قد قتل، والقتل النفس للناس والعين بالعين والانف بالانف. طيب الثالثه، الثالث يزيد واحد عمل مسلم وقعد معانا يومين ثلاثة شهر اثنين سنة اثنين جه خدعنا تاني وكف. يقول احنا كنا تايهين الحياة ما كنت كاف، لكن جيتم ونبيل. لا انا اعتدي على اصحاب الدين ابدا طول ما هم سنين. يا ابونا استسلم تيجي عندنا وترجع تاني، معناها انك انت بتتلاحق بالاديان وبتشكك في الناس الدين بتاعنا. والحديث قال من بدل دينه فاقتلوه، ما توحدوش. هم الاحوال الثلاثة دول اللي يباح فيها قتل النفس، ولا يعتبر هذا تعديا او مندرجا تحت المحظور. ولا تقتلوا النفس التي حرمها الا بالحق. يقول لك الا بالحق، ليه فين الحق ده؟ ليه في اثنين اكل الحق؟ قول له اذا زنى المزوج او المزوجه، او اذا قتل انسان انسان عمدا من الغضب يقتل، او اذا واحد فارق دينه بعد ان اسلم يبقى زي كده من بدل دينه واقتله. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الخمسه دول ختم الله الوصية بها بالعقل. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، يعني لعلكم تفهمون ان هذه الاشياء نصحتكم. يعني توحيد الله فعلا مصلحة، والله توحيد الله مصلحة للوطن والمواطنين، مصلحة اجتماعية وثقافية وعسكرية. كل انسان ما هو قلبه معلق بربه بس يديه ما شاء الله، عبارة عن تعيد ملك كريم ينجع ربه. بين الوالدين مصلحة للأسرة، من الأسرة إذا أصلح الله حالها لصالح المجتمع. عدم قتل الأولاد، لما هنجيب العيال وهي الاثنين انتاج من أزواجه الأسد له، ولا تقتل أولادك إلى مصلحة. وبعدين قربان الفواحش هو الرابع. الفواحش إذا شاعت الفاحشة في أمة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وأخيرا قتل النفس غير حق. فالخمسة دول أي إنسان عنده عقل لا يشك في أنها وصايا عالمية إنسانية آدمية، لا تختص بالأمة الإسلامية فقط، بل هي مسائل تتعلق بالعقل وبالنظام الكوني. وأن أي أمة عاوزة تعيش في سلامة نازل الخمس قال عنها رب تعمل لها كدستور عالمي لعلكم تعقلون. إيه ثاني يا رب فيه؟ بيت الوصايا العشر. قال ولا تقربوا مال اليتيم. هنا بقى ما هيخلص الخمسه التانيين دول، مش هيقول لعلكم تعقلون، هيقول لعلكم تذكرون. وايه الفرق؟ يعني هو تذكرون مش هي برضه تعقلون؟ قال لا، هو الرب يعني كده ده الكلام ده عندنا احنا بنقص الكلام ده مش عارفين. قالوا اول اخر، انما الرب اللي معي الكلمه كتاب احكمت ايات ما توحدوا الحكيم انزله الذي يعلم سر السماوات والارض. فهنا قال تعقلون الخمسه اللي هم الخمسه اللي جايين اسمعوهم قال لعلكم تذكرون. هم ايه الخمسه دول؟ تذكرون لا تقربوا ماء اليتيم الا بالتي احسن حتى نقطه، او في الكيل والميزان بالقسط اثنين او اثنين وميزان لا نكلف نفس الا وسع. اذا قلتم تعديل ولو كان ذا قربى اي اربعه وبعهد الله اوسع. خمسه الخمسه دي قال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. اشمعنى هنا ذكرون؟ قال هي اقول ايه؟ مش الاثنين دي حتى مش عاوز عقل، ده عاوز واحد يتذكر ان الوضع ده دي قال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. اشمعنى هنا ذكرون؟ قال هي اقول ايه؟ مش الاثنين دي حتى مش عاوز عقل، ده عاوز واحد يتذكر ان الوضع ده اللي ربنا وصاني عليه ان ما جيش ينت ماله حد الله بينه من ماله الا بالذي احسن وما له حد ينقذ يمس ملك اليتيم الا بالذي احسن. اما بالذي ابلع واصمت واسكت اوعى. يعني هو اذي يا رب بالذي احسن. هتاخد ماله التاجر دي هتمن له مال هدي ابي عريس. خليه التجاره ابني مضمون الربح. بل الانسان وعلي جد. يطلعه ازاي كل سنه ويقطع هدي حريص. والحديث قال التاجر في اموال اليتامى حتى لا تاكلها الكفاء. ما توحد الله. لان النبي والدكتور حامل عامل فيه. على ما يكبر ده حاجب الواقف يقول له هناك كل سنه كنا طالعه زكا. والزكا خالص. حاسس نص المبلغ. فالاسلام بيقول لك يبقى التاجر بالمبلغ بتاع اليتيم